الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه بربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه المستقام. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو رسالة الله الخالدة، وهو كلمة الله الباقية، وهو دين الله المحكم، غير أن هذا الإسلام لا يعتريه الضعف أبدا ولا يشوبه النقص، وإنما يكون الضعف في معتنقيه والنقص في المنتسبين إليه، يتقلبون طورا بين الضعف والقوة وبين الاستضعاف والتمكين. ولكن الله عز وجل يحفظ دينه ويصون رسالته، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. من جملة الإشكالات الموجودة التي يواجه بها أو تواجه بها الأمة المسلمة قضية الأقليات، مما دفع المنافقين في أمتنا ممن يكتبون في صحافة الخرطوم، ممن استقوا أفكارهم من غير المسلمين من الكفرة، يظنون أن وجود أقليات غير مسلمة في ظل الدولة الإسلامية كاف لإبعاد المشروع الإسلامي عن منصة الحكم. وللأسف الشديد هذه الثقافة بدأت تروج اليوم في جامعات المسلمين بأبناء المسلمين، ممن يتكلمون بألسنتهم وممن هم من بني جلتنا. ولذلك كان لزاما علينا في ظل هذا الخلط واللبس الكثير وغياب القواعد والحواجز والفواصل العقدية بين الأديان، بين دين الحق والأديان المنحرفة، ينبغي أن نبين الأحكام الفقهية للأقليات في ظل الدولة الإسلامية. والسؤال الذي أبدأ به المحاضرة: لماذا هذا الموضوع؟ هذا الموضوع اختياره تم لأسباب. السبب الأول هو موضوع الساحة، قضية الساحة هو موضوع الساعة. الآن يتحدث الناس عن وضع النصارى في مرحلة ما بعد السلام، وهذا يحتم علينا أقل شيء أن نبين الحق، وإن لم نستطع الالتزام به لضعفنا لعجزنا لعدم قدرتنا، ولكن الحق ينبغي أن يبين. إن لم تقدر هذه الأجيال المعاصرة أن تقيم الإسلام على وجهه الصحيح، حتى لا نقطع الطريق أمام أجيال قادمة يمكن أن تقيم الدين الحق. فهو قضية الساعة والساحة. وقد سمعت وقرأت في بعض الصحف فتاوى غريبة أن الإسلام يقر أن تستثنى الأقليات من الشريعة الإسلامية. والحق الذي أعرفه أني لم أسمع بهذا الكلام بهذه الطريقة، وهذا فيه خلل في الأمانة العلمية. بعضهم قال أن الشافعية رحمهم الله يقولون القانون يطبق بالمبدأ الشخصي، بمعنى كل زول دينه، المسلم يقيم على الإسلام والنصراني يقيم على النصرانية في ظل الدولة الإسلامية، وهذا خلاف قول الشافعية. الذين نقلوا هذا الكلام أو أخرجوه أو تكلموا عنه أو تبنوه، للأسف الشديد هذا الكلام ما تحروا فيه، أو على الأقل لم يرجعوا إلى الكتب المعتمدة الفقهية. فلذلك لا بد أن نبين الأقوال الفقهية في هذه المسألة. ثانيا، حاجتنا إلى هذا الموضوع عظيمة في ظل متغيرات دولية وفي ظل أحداث عالمية جارية في عصر الانكسار. نحن نعيش حقيقة كأمة مسلمة عصر الانكسار والانهزام. فلذلك بعض الناس يمكن أن يقول الجهاد أحكامه انتهت، الجزية لا مكان لها بعد ذلك، هذا كله من أبطل الباطل. يعني بعض الناس قد يقول الجزية الآن نحن كنا نطبق الجزية في العالم حتى الرق. أيها الإخوة، مشكلتنا أننا لا نتعامل مع شرعنا من خلال شرعنا. لا يوجد حكم شرعي نسخ أحكام الرق. الرق باق إلى يوم القيامة بسبب الكفر والغزو. الآن إذا غزينا ولجينا لنا أمريكيات نسوق الطوال جواري، طبعا كان نابق على الناس في راسه طوال حيبرر والله الإسلام جرق الرق سائد في المجتمع، حاول يقلص المسألة، حاول ولا نسخ شرعا ما في نسخ، الأحكام باقية. أيها الإخوة، لا تنهزموا من أحكامكم، لا تتواروا خجلا من دينكم، لا تطأطئوا الرؤوس استحياء من شرعكم. هو الشرع الحنيف والكتاب المحكم وما ملكت أيمانهم إلى يوم الدين. أين النص الذي كونه أين النص الذي نسخ كونه قال فعتق رقبة وتحرير رقبة؟ هذا تخفيف ولكن ليس نسخ. ولذلك أيها الإخوة، نحن نعيش محاصرة ليست اقتصادية في تقديري، وليست محاصرة عسكرية. المحاصرة الأساسية هي المحاصرة الفكرية. حتى تجد من ينتسب إلى الفكر الإسلامي يقول لك المرأة تكبك الرجل والميراث ما في داعي، وحسن الغربيين المرأة تساوب معها، ونحن حقه يعني الموضوع ده نعيد فيه النظر. كما الآن اللي بيقولوا هذا الكلام هم قمة الفكر والسياسة في بلادنا، وصنفوا في ذلك مصنفات ولهم أتباع، وهم يعتبروا عند أخوانهم أئمة للأسف الشديد. ثالثا، هذا الموضوع أقر أنه من المواضيع التي تحتاج إلى فقه أصيل وبحث عميق. موضوع الأقليات وكيف يتعامل معها يحتاج إلى بحث، وكتب الفقه القضية مبثوثة فيها، وأكثر الفقهاء خدمة لهذه القضية هم الأحناف رحمهم الله. وسوف تجد هذه القضايا مبثوثة في ثنايا الكتب، ولكن نحتاج إلى تعميق هذه المسائل وتجميعها وإخراجها بالصورة المناسبة. رابعا، لا بد من التفريق بين فقه تولد في زمن الضعف والانكسار وبين فقه القوة الأصيل. بمعنى يمكن أن لا تستطيع أن تقيم أحكام الإسلام على النصارى، قل لم أستطع، عجزت، أنا ضعيف. ولكن لا تبحث في كتب الفقه وتحاول لي أعناق النصوص لتجد لسلوكك مبررا فتجعل الفقه المتولد في زمن الضعف هو الفقه الأصيل. بمعنى الفرق كبير، قول والله نحن النصارى دي ما قدرنا عليهم وأمريكا مدت فرصة، عشان كده نحن ما حنطبق عليهم الدين. لكن ما تقول الشريعة تقول أن الأقليات لا يقام عليها الدين، هذا فرق. الفقه المتولد في زمن الانكسار ينبغي أن لا يكون هو الفقه الأصيل، ينبغي أن يكون فقها طارئا وحالة مستثناء. أما الفقه الأصيل وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والغريب أنها نزلت في صورة التوبة بعد فتح مكة، معناها هذا قمة النضج التشريعي، الجزية قمة النضج التشريعي. لكن طبعا الآن لو قلنا للعالم نحن حناخذ من الكفار جزية يقول لك حقوق الإنسان طوالي، وحنقوم نقول لهم خلاص عشان خاطر حقوق الإنسان في الإسلام ما في جزية. يا أخي أنت قول أنا ما قدرت أطبق الجزية، وافسح المجال لأجيال تأتي قوية في الدين عندها من الإسلام والعزة والانتماء إلى الإسلام، وعندها من القوة والعدة والمنع والشوكة ما عندها، ما يمكن أن تقيم الجزية. والجزية ستستمر حتى نزول عيسى عليه السلام، هو الذي سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضعها إما أن يفرضها وإما أن يسلم كل الناس فلا يحتاجون إلى الجزية. طالما أن هنالك كفر هنالك جزية، طالما في كفار في جزية. لذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نفرق بين فقه الضعف وفقه التمكين. ثم خامسا، من أسباب اختيار الموضوع عدم وضوح المعالم العقدية، وكذلك الخلط واللبس الذي يحصل. أيها الإخوة، أنا أعطيكم مثال. حدثني اليوم شيخ من الشيوخ عرف أن عندي محاضرة، قال كان بعض الناس في حافلة، راكبين في حافلة، بتاع الحافلة مشغل غنى، أحد الشباب الطيب كان يحمل شريط قرآن أو شريط وعظ غير محدد، فاستأذن السواق وقال له شغل المسألة دي. كان في نصراني راكب في الحافلة، قال لكن أنا لا أعترف بهذا الكلام، أنا عندي حق في الحافلة دي وما أقدر أسمع الكلام ده، ما شغله. اعترض، قال لهم شريط الوعظ ده أول القرآن ما شغله. ليه؟ قال لهم أنا الكلام ده أنا ما مسلم، تشغلوا ليه؟ تسمعوني بالقوة؟ أنا ما أقدر أسمع. يا إخواننا، بمنطق الغرب والمادية، طيب الحق حق إنسان، هل حق 300 بشر أولى منه حق 10 أنفار؟ الحق نفع كم راكب؟ 25 نفر، واحد عنده حق وال24 ما عندهم حق. طيب ال24 ده يسمعوا بالديمقراطية، مفروض شنو الديمقراطية الباطلة؟ مفروض النصراني ده يقلب لحد ما نحدد انتهي. قال لي النص المسلمين كلهم وقفوا مع النصراني، قالوا اي عنده حق، ودي المشكلة. شوف الطرطشة، شوف المطرطشين يا ناس. ياخذ معتز بدينه اتفاقية السلام لما وقعت بدأوا بالإنجيل، زول المسلم اللي قدموه عشان يقرأ القرآن ما قرأ القرآن، الإنجيل في روح، زول اللي قدموه قال شعر ونثر وكلمات مترادفة جميلة، ما بتحصل كلام رب العالمين في دقيقة ونص. يا إخواننا ده كلام المطرطشين، قالوا لا عندهم حق. طيب انتم ما عندكم حقوق؟ الناس دين ما دايرين الدين، بس مسلمين اكيد ما دايرين الدين، ما دايرين يسمعوا القرآن ولا كلام الله. الحواجز العقدية بدأت تختفي يا إخوان، الكافر كافر والنصراني نصراني وأهل الكتاب كفر، وإذا ماتوا ومررتم بقبورهم فبشروهم بالنار. يا إخوان، ينبغي أن نقول بأن حاجز الصد الأكبر في المرحلة القادمة، مرحلة السلامة جاية دي، أكبر حاجز صد الفواصل العقدية، أن تروهم في أعينكم كفار، وأنهم أنجاس، وأنهم لا يدينون دين الحق، وأنهم كافرون بالله مثلثون، وأنهم كافرون بالرسول صلى الله عليه وسلم جاحدون. يا إخواننا، ده أكبر حاجز بتاع صد، ينبغي أن يوجد حاجز صد عندنا، بمعنى الإبقاء على الفواصل العقدية. الإسلام لا يمنع من معاملة أهل الكتاب، ولكن يبقي على الفواصل العقدية كما سوف نعرف بعد قليل. ثم أخيرا في أسباب اختيار الموضوع، غياب المفاهيم الشرعية في دار الكفر ودار الإسلام. يا إخوان، الإسلام يقسم كل الديار الموجودة في العالم إلى دار الكفر ودار الإسلام، ومن ثم يبنى الفقه في التعامل مع أهل الكتاب على هذا الأساس. والغريب الذي لم أجد له تكييف فقهي هو على أي أساس نعامل النصارى هؤلاء، على أي أساس؟ هل هم ذميون؟ هم أهل ذمة؟ الغالب شرعا أنهم أهل ذمة. ليه؟ من هم أهل الذمة؟ تعرف أهل الذمة منو؟ هم أهل دار فتحت عنوة أو صلحا فرضت عليها الجزية وأجريت عليها أحكام الإسلام. الذمي بيكون ذو البلد، جنسيته جنسية البلد، لا يمكن أن تخرج من دياره، هو قاعد في داره، إما أن يقتل، وإما أن يدخل في الدين، وإما أن يفرض الجزية ويخضع لأحكام المسلمين ويبقى على داره وآمن في ممتلكاته. هذا إخواننا، هذا الفقه مهم. الدار تعريفها، قال ابن عابدين رحمه الله في شرحه في حاشيته على الشرح على على على, على شرح السير الكبير قال رحمه الله: الدار إقليم مختص بقهر ملك إسلام أو كفر. يعني الإقليم الذي يختص بقهر ملك إسلام ده إقليم إسلامي، دار إسلام، دار الإسلام فيها نصارى وفيها أقليات، دي دار الإسلام. طيب دار الكفر ما غلبت عليها أحكام الكفر. حتى الفقهاء ناقشوا إذا احتل الكفار ديار من ديار المسلمين هل تكون دار إسلام كما كانت أم تتحول إلى دار كفر؟ يعني زي العراق مثلا، الآن العراق دار كفر ولا دار إسلام؟ أفغانستان دار كفر ولا دار إسلام؟ كويس. يقول الإسبيجابي رحمه الله، من الإسبيجابي من علماء الأحناف في القرن السابع الهجري، يقول الإسبيجابي رحمه الله: لا تكون الدار المحتلة دار كفر إلا بثلاثة شروط: أن تتصل بدار الكفار، وأن لا يأمن فيها مسلم ولا ذمي، وأن تغلب عليها أحكام الكفار. لذلك هو لا يرى الديار المحتلة ديار كفر، دار الإسلام وفي دار كفر أو دار حرب، كلا التعبيرين صحيح، إما دار كفر وإما دار حرب. يا إخوانا الدار دي في ناس أنكروها من الفقهاء المعاصرين. كان أبو زهرة رحمه الله مع ما عنده من العلم والفقه ينكر هذه المسألة، وكذلك عبد الوهاب خلاف، حاولوا أن يجاروا عدم تقسيم العالم إلى دار كفر ودار إسلام، ولكن النصوص صريحة. يعني حديث النسائي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة قال: كان معهم أهل المدينة مشركون، قال: لأن المدينة كانت دار شرك. وفي حديث مسلم عن بريدة أن الرسول أمرهم أن يتحولوا من دار الكفر إلى دار المهاجرين، وفي رواية إلى دار الإسلام. وفي البخاري قال عن عبد الرحمن بن عوف أن المدينة دار السنة ودار الإسلام، بل قال تعالى: سأريكم دار الفاسقين. فالدار ليست دار السكنة، إنما ما يقام فيها من دين. طيب السودان دار كفر ولا دار إسلام؟ من وين لوين؟ من يأتي محلة؟ من نمولي؟ من واو؟ من كوستي؟ من وين؟ ولحد وين؟ دار الإسلام. المفترض شرعا، اسمع هذا الكلام، أن البلاد التي فيها كفرة تعتبر دار إسلام إذا خضعوا لأحكام الإسلام وأخذوا جنسية البلد المسلم. عدم وضوح التكييف الفقهي في الدار عمل إشكال. بمعنى الاتفاقية بتاعت السلام القائمة، من أكبر الملاحظات المنتقدة عليها أنها لم تبني الاتفاقية على فواصل الدار، عاملوهم باعتبار دار ثالثة، وهي دار معروفة عند الفقهاء اسمها دار العهد والموادعة. ودار العهد والموادعة عند الماوردي دار إسلام، وعند الشيباني محمد بن الحسن دار كفر. دار الموادعة شنو؟ تجي تلقى النصارى في محلتهم، ما قدرت تغلبهم، لا قدرت تفرض عليهم الجزية، ولا كاتلتهم لأنه استحاثهم أكثر منك، عملت معهم اتفاق. الاتفاق يسري، لو قال لك ما تقيم علينا أحكام دينك لا تقيم عليهم أحكام دينك، لكن تابع للمجتمع المسلم وتابع للدولة المسلمة، وهي دار عهد وموادعة. طيب الحاصل شنو؟ هل الآن دار عهد وموادعة؟ الشدة كان تم في الجنوب إنه نخلي الجنوبين زي ما هم عايزين يعملوا، لأنها ما قدرنا نغلبهم، ودي دار موادعة معلش، لكن ما بال الخرطوم، ما بال السودان كله. يعني المخرج الوحيد الممكن نخرج به فقها للحكومة دار العهد والموادعة. لكن دار العهد والموادعة ما بيكون في سلطان الدولة المسلمة، في سلطان غير سلطان الدولة المسلمة، وعند الشيباني هي دار كفر. وعند الماوردي هي دار إسلام، لكن كيف؟ تقولوا خلاص أسمح للمسلمين يقيموا شعائرهم، بمعنى يسمح للمسلمين إقامة شرعهم وللنصارى إقامة شرعهم، ده في دار شنو؟ دار الموادعة. وده ممكن تنزلا نقول إنه الجنوب كله ممكن يكون كده، لكن من كوستي ولي جاي بما فيها العاصمة دار شنو؟ دار كفر ولا إسلام ولا دار عهد وموادعة؟ دار إسلام معناه ينبغي أن تجري أحكام الإسلام، وهذا الذي ينبغي أن نخلص له. طيب الأقليات، من هم الأقليات؟ ماذا نعني بالأقليات؟ نعني بالأقليات أهل الذمة، وأهل الذمة كفار أقروا على كفرهم، هذين كفار يا أخوانا ما حنهبشكم، أقروا على كفرهم شريطة دفع الجزية وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، هذا تعريف أهل الذمة. ومستأمنون وهم الذين دخلوا ديار المسلمين بعقد أمان، جنسيتهم غير جنسيتنا، كل النصارى والبوذيين والصينيين الحايمين دين يعتبروا شنو؟ مستأمنين، عندهم أحكام فقهية تختص بهم. ومعاهدون، والمعاهد بيننا وبينهم حرب كما حصل بين وسلم وقريش، وتمت اتفاقية ومعاهدة، يكون الأمر على حسب ما في الاتفاقية من الشروط والمعاهدة، يجوا البلد يبيعوا ويشتروا، حربي معاهد اسمه الحرب المعاهد، يعني كان ممكن يجوا. الرسول مشى بعد ذاك مكة في العمرة، عمرة القضاء، باع واشترى وتزوج في دارهم اللي كانت دار كفر، تزوج بمن؟ بميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء بعد ما أبرم اتفاقية الحديبية، السنة البعادة في ذو القعدة بعد السنة دخل مكة، وأهل مكة أفسحوا له، طاف وسعى وتحلل وتزوج ميمونة داخل مكة، حتى قال لأهل مكة، قال له أدوه 3 أيام، قالوا انتهت 3 أيام، قال لهم لو أنكم صبرتم حتى أولم لكم، أعمل لكم ذبيحة كويسة وأعمل لكم وليمة للمرض عرسنا دي وأكلكم، قالوا لا حاجة لنا بطعامك، فخرج وترك ميمونة وعدت له وهيات، وخرج وبنى بها بسرف، منطقة سرف بعد التنعيم، بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل عليها. ديل معاهدون، ناس جوقر نشرب، مستأمنين لما مستأمنين، معاهدين ما معاهدين، لأنه ما في دولة تانية، المعاهدة بكون من دولة أخرى يسموا الحرب، هل معاهدون؟ أنا لا أقر أنهم معاهدون، لأنه سوف أتكلم عن مفردات كثيرة جدا موجودة، بناء الكنائس في الشمال، بناء الكنائس في العاصمة، إظهار الشعائر، كل هذا سوف نتحدث عنه. طيب الأحكام الفقهية الأفضل أن نبدأها بأحكام عامة في المعاملات. طيب أولا، أول قاعدة، التفريق بين الحواجز العقدية والمعاملات الاجتماعية، التفريق بين الحواجز العقدية والمعاملات الاجتماعية. يا أخوانا أنا أريد من المجتمع في المرحلة القادمة أن يحافظ على الحواجز العقدية، بمعنى الموالاة القلبية والمودة والمحبة للكفار لا تجوز. يا أخواننا فرق بين أن نعاملهم معاملة طيبة لأنهم أهل ذمتنا، وبين أن نواليهم. يا أخواننا في بعض الناس يعتقد أن هنالك تعارض بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، المحبة والنصرة والمودة والميل بالقلب أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة. وهذا تفسير نوع من أنواع الولاية وهو الحب. لا يجوز لمؤمن أن يحب كافرا. أقول لك كلام، لا يجوز لمؤمن أن يحب مؤمنا فاسقا حبا كاملا. زول مسلم بتاع خمره، مسلم زول كويس، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، بيجي يصلي صلاة الجمعة في الجامع، لكن بتاع خمره ما تحبه. خلي زول نصراني كافر بالدين مرة واحدة. لكن اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أسررتم وما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق شنو؟ عرى الإيمان. فرق وفرق بين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. هذا في الإطار الاجتماعي. أما في الإطار العقدي ينبغي ألا تحدث أي تنازل وألا تميل إليهم بقلبك. فرق وخلنا ما فرق، فرق كبير. طيب هذا الفرق لاحظه السيد قطب في تفسير آية المائدة في الظلال، فقال أمرنا الله أن لا نتولى النصارى، وفي آية الممتحنة أمرنا الله عز وجل أن نبر إليهم، قال نبرهم بجوارحنا ولا نواليهم بقلوبنا. لا بد من التفريق. وإذ قال الإمام القرافي هو من أئمة المالكية المحققين في القرن الخامس والرابع الهجري، قال في كتابه الفروق ومن الفروق فرق، قال بين بر أهل الكتاب، يبر أهل الكتاب يبر، بين بر أهل الكتاب وبين موالاتهم وإظهار شعائرهم. قال معاملتهم بالتي أحسن صميم ديننا، والسماح لهم بإظهار كفرهم ونشر باطلهم ضد عقيدتنا، وهذان البابان ملبسان على كثير من الناس، بلبسوا على كثير من الناس. يا أخواننا فرق بين البراء والبر. البراء ثابت والبر متوفر. البراء في القلوب، يعني فرق بين البر والبراء. آيات المائدة تتحدث عن البراء، وآيات الممتحنة تتحدث عن شنو؟ عن البر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، فبرهم واجب والبراء منهم واجب. ينبغي أن نفرق بين هذه المقامات. طيب للتدليل على هذه المعاني تحدث العلماء عن تعزية أهل الكتاب. إذا مات له ميت الراجح أنه يعزى، من باب قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين تعزيه. قال الإمام أحمد يعزه بالكلمات العامة والعبارات الفضفاضة التي لا تدل على علو دينه ولا على المغفرة له ولميته. إذا كان المعزى نصراني لكن مات له مسلم، يعني واحد عنده ولد مسلم مات هو كافر، تقول له شنو؟ تقول له أحسن الله عزاءك، ما في حاجة، وغفر لميتك، ثبت أجرك، ما في، لأنه ما عنده أجر. العكس الولد مسلم وأبوه مات، أبوه كافر، تقول الولد أحسن الله عزاءك وثبت أجرك، غفر لميتك، ما في، وين غفر له؟ ما في ناس متقطشين بيشيلوا الفاتحة مع الأقباط والنصارى، يقول الفاتحة، فاتحة شو نزل؟ والله مسلمين يجي للنصارى الفاتحة، الفاتحة عليك كويس؟ أما إذا كانا كافرين، الأب كافر والولد كافر، أحسن الله عزاءكم، ما في غفر ميتكم ولا ثبت أجركم. تعزي قال تقول له اصبر، الإمام أحمد قال تقول اشنو اصبر، تقول اصبر بس، أو كل من عليها فان، أو الدوام لله، ما في حجب. لكن ما تقول غفر لميتكم وثبت أجركم ودخلوا الجنة وأسكنه فسيح جناته، اشنو ده كويس. التهنئة بما لا يرتبط بالعقيدة جائز، ولد نجح مبروك، رقب بالزيادة، سكن في بيت جديد وعزمك تمشي تقول له ربنا يبارك لك في الدار، تهنيه. لكن إياك أن تهنيه بدينه، لأن ذلك في الفواصل العقدية والخصوصيات الثقافية للأمم. في بعض الناس يقول لي والله شيخنا هم بيجونا في الضحية ونحن احنا نديهم من اللحمة، اللحمة نديهم ما في مشكلة، أها في الكريسماس تمشلون ما تمشلون. يا أخي لا يمكن أن تساوي دينك بدينه، هو يأتيك وأنت لا تأتيه لأنك في الشرع ممنوع. قال عمر بن الخطاب باعدوا عن أهل الكتاب يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. والدين قائم على الأعياد قائمة على مسائل عقدية بين في شرعنا أنها باطلة، فالصلب أو القيامة أو إلى غير ذلك من الباطل، فلا يجوز أن يشاركوا في باطلهم. ليه؟ لأن هذا ليس في الإطار الاجتماعي، إنما هذا في الجانب العقدي. طيب التضييق عليهم في الطريق، وده من فقه الضعف. يقول لي والله حس الأخوان الحديث في الصحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ضيقوا على اليهود والنصارى في الطرق واضطروهم لأضيق الطريق، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. والله نحن نبدأ أكلمك بجد ما بندر، لكن ما بنمنعوه، نقول ده موجود في الدين، في ناس حاجوا يخلونا يضطروا لأضيق الطريق، إن شاء الله شفعنا يكبروا يكون أحسن مننا في الدين يضطروا. لكن ماذا يقول؟ والله ما في كلام زي ده في الدين، أو ده حديث ما ممكن يطبق. الجلس ما ممكن يطبق عشان في حقوق إنسان، سجن أبو غريب في حقوق إنسان. يا إخوان الناس ممكن يقول يعني لهذه الدرجة الإشكالية بتاعت أنه نحن أسمع هذا الكلام مني قاعدة، نحن نفرق من عقيدتنا وهم يقاتلوننا بعقيدتهم. نقول لك الأديان ومن دخل الأديان هم اليهود وأمريكا وإنجلترا، من وعد بالفر الود والوئام الذي مع اليهود إلى يومنا هذا مستمر. يا إخوان الغرض أن يفرغ المسلمون من عقيدتهم، يقولون ما تضطروهن ولا تنبذوهن ولا كذا. حتى خرج في أمريكا الفرقان الكاذب الذي هو قرآن جديد في سورة الوصية، وإنه ربنا قال لكم اليهود النصارى دي أخوانكم وما تكاتلوهم، وآيات الجهاد تحذف. ما هذا الضعف يا أخي؟ تخلي الآيات قول أنا ما قادر أطبقها، لكن سوف تأتي أجيال تطبق وتقيم هذا الدين. طيب السلام على اليهود والنصارى، هل هو مسألة عقدية أم هي مسألة اجتماعية؟ قضية معاملات، بمعنى هل ممكن تسلم عليهم؟ القول الراجح أن تسلم عليهم بغير لفظ السلام، صباح الخير، مساء النور، كيف أصبحت بس، لكن ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تبدأوهم بالسلام. النص واضح، لكن العلماء يقولون نهى عن السلام بلفظه ولم ينهى عن التحية بالجملة، وهذا قول الإمام أحمد ورجحه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. ورد السلام قولوا عليكم، لكن إذا استبنت، وهذه رواية عند الإمام أحمد نقلها عنه حرب الكرماني، إذا سمعت قوله السلام عليكم ما قال السلام، السلام عليكم، ولو عليكم السلام، والأصوب أن تقف على النص بالظاهر فتقول شنو وعليكم، طيب من أحكام المعاملات التي يحتاجها الناس التدافن معهم. الآن مما عمد بهم الإشكالات والطامة الكبرى أن النصارى يدفنون في مقابر المسلمين ولا ما في؟ في؟ هذا لا يجوز في الشرع، هذا لا يجوز. وأدلة ذلك أولا سنته الفعلية والخلفاء الراشدين أن كان لأهل الكتاب والكفار مقبرة وكان لنا مقبرة، أي للمسلمين مقبرة. حتى نزل مرة على مقبرة فوجدهم من المشركين، قال إن هؤلاء فاتهم خير كثير. ثم بعدها مر على مقبرة مسلمة، فدل على أن الأصل كان شنو؟ التمايز. على مقبرة مسلمة فقال هؤلاء فاتهم شر كثير. بل حديث واثر بن الأسقع في سنن البيهقي أن امرأة ماتت وهي نصرانية وفي بطنها جنين لرجل مسلم، قالوا يا رسول الله أندفنها مع المسلمين؟ قال لا تدفنوها مع المسلمين. قالوا أندفنها مع النصارى؟ قال لا تدفنوه مع النصارى، ادفنوها لوحدها. وإن كان عمر بن الخطاب عنده فتوى يقول إن لم يوجد لها مكان تدفن في طرف المقابر لرعاية جنينها المسلم، الشرع يرعى جنينها المسلم لأنه في النهاية مسلم في بطنها. بعضه كان يقول إنما بطنها له صندوق، يعني بطنها للولد زي شنو؟ زي صندوق. وأفتى عمر أن تدفن إلى غير القبلة، قال لي قال لأنها إذا دفنت إلى غير القبلة الولد في البطن على عكس أمه سيكون وجه الولد إلى القبلة، يعني كان دفنها بالعكس كده الولد بيكون للقبلة طوالي. إخواننا الناس دي كانوا بيحرصوا على المساجد، لكن مشكلتنا والله يعني ما في حرص شديد كده. قلت طيب حضور الجنائز، جارك مات نصراني شالوا الجنازة وماشين تعزي ولا تشيع، لأن التشيع من حق المسلم، فذكر اللفظ حق المسلم على المسلم، ولا يجوز تشيع الجنائز لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه؟ قال إنهم كفروا بالله ورسوله، وهذا متحقق في اليهود والنصارى، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تقم على قبري إلا أن يكون المسلم ولي الكافر. بمعنى لو مات لمسلم والد كافر يدفنه. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لعلي إن أباك الشيخ الضال قد مات فواره. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب في جنازة أبي طالب، كل هذا للإبقاء على شنو؟ على هذه الفواصل. ثم زواج المسلم بالنصراني، طبعا إخواننا قولا واحدا لا يجوز وفي ذلك إجماع. ولم أعلم عالما يعتد به قد خرق الإجماع، ولا عبرة بقول المتأخرين لأنهم خالفوا الشرع بخروجهم على الإجماع. لا يجوز لقوله تعالى عنهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. حتى ختم الآية بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذا لا يجوز. طيب ذبائح أهل الكتاب، ذبائحهم على درجات. الدرجة الأولى ما ذكروا اسم الله عليها، قالوا بسم الله وضبحوا، هذه تؤكد بلا خلاف. ما ذكروا اسما غير اسم الله عليها، المسيح، الزهرة، مريم، أي حاجة ذكروا، لا تؤكد اتفاقا. ليه؟ لو أن مسلما ذبح لغير الله لا تجوز أكل ذبيحته، فما بالك بمن؟ بالنصراني. الثالثة ما لم يذكر عليها شيء. قالت عائشة رضي الله عنها روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا. لما تيجي تأكل قول بسم الله وأكل. ذبائح شنو؟ ذبائح أهل الكتاب. طيب أما المذبوح على غير الطريقة الإسلامية فهذا لا يجوز أكله اتفاقا لأنها ميتة. طيب بعد ذلك ننتقل أيها الأحبة إلى أحكام الأقليات في ظل الدولة الإسلامية. طيب الأصل أنهم في الحقوق والواجبات العامة سواء بسواء مع المسلمين إلا ما ورد به الاستثناء الشرعي. ده الأصل. طيب قال علي رضي الله عنه ونقل ذلك الكاساني في بدائع الصنائع وفي ترتيب في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. قال علي رضي الله عنه لهم ما لنا لها ذمة وعليهم ما شنو ما علينا. طيب قال معلقا رحمه الله تقريبا في الجزء السابع صفحة 111 في بدائع الصنائع قال رحمه الله تعالى إنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم ودماؤهم كأموالنا ودمائنا. دي أهل الذمة. طيب عندهم حقوق المواطنة الآتية: حق التنقل بلا خلاف يجوز داخل المجتمع المسلم يتنقل يمشي من هنا يسافر يمشي دون قولة يمشي ما في مشكلة كويس. حرية المسكن يأجر ويشتري في الرياض في المنشية ما عنده مشكلة كويس. حرية العمل تاني يشتغل في الطاقة الذرية يشتغل في الطاقة في النفط في الوزارة يشتغل ما عنده مشكلة يشتغل كويس. حرية التعليم لهم حق أن يتعلموا. طيب في أشياء على ملاحظات: حرية الاعتقاد هل عندهم حرية الاعتقاد بدون ضوابط؟ لهم حرية الاعتقاد. إخواننا الله يستغرب في مسلمين يقول لك لا إكراه في الدين معناه عندهم الحق أن يؤمنوا بما أرادوا. طيب هل الإيمان والاعتقاد عمل؟ هل الإيمان والاعتقاد عمل هو أن يعملوا ما شاء وينشروا باطله؟ يا أخي أقروا على كفرهم هذه حرية اعتقاد. لم يلزموا بأن يكونوا مسلمين. أهل الذمة لا يلزموا. اليهود في المدينة لم يلزموا بأن يكونوا مسلمين. فرض عليهم الإسلام فأبوا فأقروا على ما هم عليه من الكفر. هذه حرية الاعتقاد. ولكن فرق بين حرية الاعتقاد وبين حرية ممارسة الشعائر التعبدية. وهذا فرق واضح. أنا ما بحميه. نصراني يكون نصراني لكن يشيل صليب ويحرم في الخرطوم هذا لا يجوز. امشي الساحة الخضراء يعمل قداس لا يجوز. امشي بشدي يعمل كنيسة لا يجوز. إخواننا فرق بين حرية الاعتقاد الشخصي وبين حرية الممارسة المتعدية إلى المجتمع المسلم فتنته ونشر الباطل فيه وهز قناعاته وتنصير أبناء المسلمين. هل هذا يجوز؟ أي شرع هذا الذي يجيز؟ طيب أنا أقول لكم قول: إذا كان مسلم يريد أن ينشر باطل يمنع ولا ما يمنع؟ المسلم إذا أراد أن ينشر منكر في المجتمع يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. طيب أيهما أخطر، باطل المسلم ولا باطل النصراني؟ ثم هل الدولة عندها ضوابط أخلاقية؟ بمعنى الفواحش هل يقر الناس عليها باعتبارها حرية؟ بمعنى ناس لا يزنوا في الشارع يقول له والله أي زول بحريته ده بجوز؟ ما بجوز. أخطر من الفواحش الفواحش الفكرية والعقدية نشر الباطل في المجتمع، لذلك لا يجوز. ولذلك سوف أذكر التفصيل الموجود: بناء الكنائس ده من إظهار الشعائر التعبدية، حرية الاعتقاد عندهم حرية الاعتقاد، حرية الممارسة داخل كنائسهم والمقامة لا حرج في ذلك، لكن بناء كنائس التفصيل كالآتي. تفصيل الفقهاء: ما مصره المسلمون، أمصار مصرها المسلمون. يعني شنو؟ يعني ما كان في أصلا بلد المسلمين يعني نزلوا فيها وتواردوا وتكاثروا وعملوا مدن. مما نشأت مدن شنو؟ إسلامية، مثل الكوفة ويحدث الكوفة، والبصرة ويحدث البصرة. دي أمثلة بضربها الفقهاء، يقول لك ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة. وين البصرة الآن؟ في أيدي الإنجليز، أعوذ بالله. ما مصره المسلمون. الخرطوم شنو؟ مصره المسلمون. لا نعرف تاريخ الخرطوم يا أخواننا، ولا أصلا كانت حكومة الكفار عجينا خشينا فيها. مدينة الخرطوم كويس؟ طيب، ما مصره المسلمون لا يجوز بناء كنيسة فيها قولا واحدا عند الأئمة الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ما يجوز نهائيا. ما أجاز ذلك إلا الشيعة الزيدية، وقالوا يترك الأمر للإمام، فإن رأى من المصلحة أن يتركهم أن يقيموا كنائس جاز. الشيعة منه؟ الزيدية. القسم الثاني: ما فتح عنوة بلد حقت كفار ويخشوا فيها المسلمين بالسيف والقتال، بعد ذلك قهروهم ودخلوا فيها المسلمين، هذه لا يجوز إحداث كنائس فيها عند الأئمة الأربعة وعند جميع الفقهاء إلا ابن القاسم المالكي، إلا عند ابن القاسم المالكي الذي قال بإذن الإمام. ادفعوا إذن للإمام للحاكم المسلم، كان داهم إذن يعملوا، كان ما داهم إذن ما يعملوا. الأئمة البقية قالوا ما يعملوا، قالوا دخلوها عنوة، المسلمون دخلوا عنوة ووجدوا فيها كنائس. عند الأحناف تجعل مساكن، حتى الكنائس القديمة عند الأحناف البلد دخلوا عنوة، عند الأحناف الكنائس لا تستعمل. وعند الشافعية والحنابلة قولان: قول بعدم إقرارهم على كنائسهم، وقول بأن يقروا عليها على حسب المصلحة. أما إحداث كنيسة جديدة فلا يجوز عند المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، ومن المالكية شذ بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله. ده في بناء كنائس جديدة. أما القديمة يعملوا فيها شنو؟ الأحناف قالوا لا تهدم ولكن لا تكون كنائس، يعملها بيوت. والشافعي والحنابلة قالوا لا، لا يقر عليها، وده القول الأرجح عندهم. والقول الثاني الضعيف عندهم في المذهب أن الكنائس القديمة يا أخوان مش الجديدة، أما القديمة الجديدة لا تحدث قولا واحدا. طيب فضل شنو؟ ما فتح صلحا، بلد فتحت بالصلح، فإذا الصلح تضمنه جاز عند المالكية. والمالكية عندهم تفصيل، يقولون رحمهم الله: إذا دخلوا صلح والصلح ما تضمن إنه يعملوا كنائس، يعني ما قالوا في الصلح خلونا نعمل كنائس، قال يجوز إطلاقا بشرط أن لا يساكنهم في بلدهم مسلم. أما إذا كان المسلمون سيساكنونهم حتى التي فتح صلحا، ليس للإمام أن يبرم صلح بجواز إقامة الكنائس لهم أو بالسماح لهم ببناء كنائس. يقول هذا الأمور واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة ولا ما واضحة؟ طيب، إظهار الشعائر، الكنائس عرفناه. طيب يطلع من جوا الكنيسة الموجودة ويحوموا ويقوموا يرفعوا الصليب، يدقوا ناكعة، يعملوا مسيرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ عند الأئمة الثلاث الأحناف والشافعية والحنابلة لا يجوز قولا واحدا. قالوا أمصار المسلمين، بلاد المسلمين، مواضع أعلام الدين. أعلام العلم يعني أخوانا شنو؟ الشيء الظاهر. مواضع شنو؟ أعلام الدين. طيب، وإظهار شعائر الإسلام من إقامة الجمع والأعياد والحدود فلا يصح إظهار شعائر تخالف شعائر المسلمين، وإلا كان هذا استخفافا بالمسلمين. يجوز أن يظهر الشعائر خارج الكنيسة في قرية ليس فيها مسلم البتة. إذا قعدوا في قرية والمجتمع المسلم عملوا قرية منفصلة جوا القرية دي، ممكن يعملوا شنو؟ ممكن يعملوا هذه المسائل. وهذا عند الأحناف وعند الشافعية. أما الحنابلة قال لك جوا المجتمع المسلم وقرية ساكنينها نصارى 100%، عندهم كنيسة جوا الكنيسة، ما يطلع من جوا الكنيسة شبر، مع أنه حيكون جوا يعني وسط منه وسط منه وسط نصارى لا يجوز. دبتين ده في أمصار المسلمين، الخرطوم، أمبدة، الحاج يوسف، بحري، حلة خوجلي، حلة حمد، لكن هم مرات بيكونوا قاعدين في منطقة هناك اسمه الدبشير، ولا اسمه شنو؟ ورا مرتزوق اسمه شنو؟ ها؟ دار السلام. دي قرية كان ما معهم مسلمين ممكن يظهروا شعائرهم في القرية دي كمثال. عند من؟ عند الأحناف وعند الشافعية وعند الحنابلة حتى في هذه القرية لا يجوز. طيب، حرية التنقل، المسكن، العمل، التعليم. جينا في حرية الاعتقاد فصلنا حرية تولي الوظائف العامة، دي برضو دائرة تفصيل للناس. يقول لك عندهم الحرية شنو؟ يبقى أي حاجة طوالي، هل يجوز لهم أن يتولوا المناصب العامة والوظائف كأهل ذمة من حقوق المواطنة؟ طيب، أولا الوظائف تنقسم إلى قسمين: وظائف تقوم على رسالة شرعية محضة وهي رسالة الدولة، وهي الوظائف الجوهرية والمفصلية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحزبة دائرين نعمل ناس مسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجيب منه نصراني نخده نقول له انت أكبرين مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الزكاة، ولاية إسلامية تعبدية صرفة، ناس يجمعوا الزكاة ويقسموها، منه؟ هل ممكن يكون مدير ديوان الزكاة نصراني؟ الجهاد في سبيل الله، عقدوا راية ماشي يجاهدوا في سبيل الله، جهاد ممكن يكون تبع الجيش، على الخلاف الموجود بين الشافعية والحنابلة من جهة بالجواز، والمالكية والأحناف بالمنع، والأحناف يميلون إلى الجواز أيضا، جواز أن يستعان بالكافر في القتال. لكن تقول له أكبر أنت القائد يقود الجيش، يقول الله أهدموا في سبيل الله، الله أكبر، يلا ده ممكن يكون نصرا. ورئاسة الدولة، رئاسة الدولة وظيفة رسالية، بمعنى يا إخواننا الأمر الذي ينبغي أن يقرر، الدولة الإسلامية دولة فكرية عقدية، الدولة الإسلامية دولة شنو؟ فكرية عقدية، الذي يقوم على تدبير شؤونها ينبغي أن يكون مقرا معتدقا لشنو؟ للإسلام. أوريك حاجة، هو في المسلمين، ما أي مسلم يخلوك بقى حاكم، في المسلمين عنده شنو؟ عنده شروط، إن خير من استأجرت في المسلمين، خلي في النصارى، فهذا قولا واحدا شنو؟ لا يجوز. طيب، وفي ذلك يقول تعالى ليجعل الله للكافرين على المؤمنين، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين شنو؟ سبيلا، أي لا يمكن أن يكون كافر مسؤول عن المسلمين، له ولاية مطلقة عليه. القسم الثاني وظائف تحت سلطان المسلمين، والتي قسمها الماوردي بوزارة التفويض ووزارة التنفيذ. وزارة التفويض يعني يدوه كافر في ضد دولة مسلمة صلاحيات مطلقة، لا يجوز. أما لو أنه ينفذ هذا يجوز. ضربوا بذلك أمثلة، كانت خزاعة وهي كافرة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيتجسسوا له ويجيبوا له الأخبار، وكانوا مالون كفار. خزاعة واحد. اثنين، اسمه شنو؟ الاستعانة بأسرى بدر، في التعليم الذي لم يجد من أسرى بدر شنو الفداء، كان رسول الله شنو يعتقه بعد أن يعلم أبناء شنو، فهذه وظيفة استعملوا عليها وهم كفار. فإذا كان الكافر الحربي استعمل من باب أولى الكافر شنو الذمي، لأنه أقرب إلى المسلمين في الأمان والعقد والعهد الموجود. طيب ثالثا عبد الله بن أريقيط يوم الهجرة، برضو وظيفة استعان به الرسول عليه الصلاة والسلام في أداء مهمة معينة. طيب استفاد عمر رضي الله عنه من سبي قيسارية لما فتحت وجابوا له السبي، استفاد منهم في بعض الأعمال في الحسابات وكذا، وهذا نقله البلاذري في فتوحات البلدان، ولكن نقل عن عمر أنه منع اتخاذ شنو اتخاذ النصارى في الأموال برضو. يقال هذا المنع إذا ترجحت المصلحة للحاكم فيصبح في سبي قيسارية ترجح له أن يستعملهم، وفيما كتب لأبي موسى في الكوفة ترجح له أن لا يستعملهم لأنه لم يكن هناك حاجة داعية لذلك. طيب طيب بعد ذلك إخواننا كده استبان لكم الأمر عموما. بعد ذلك نناقش قضية الدعوة والحكم وتطبيق الحدود على الأقليات في ظل الدولة الإسلامية. طيب أنا أعطيكم القاعدة العامة وبعد ذلك أفصل لكم القاعدة العامة، أن أهل الذمة من الأقليات أهل الذمة تقام عليهم كل الحدود إلا بعض الاستثناءات الواردة عند الفقهاء، ولكن الأصل أنهم يخضعون للقانون الجنائي الإسلامي. الجزئية يا إخواننا معي ولا ما معي؟ ولم يقع اختلاف إلا في حدود محددة. أما الخلاف الجوهري، اسمع هذا الكلام، وقع بين الأحناف من جهة وبين الجمهور المالكية. يا إخواننا الجمهور ذي منه الأئمة الأربعة كل ثلاثة يتفقوا في مسألة يسمون شنو الجمهور، ولكن الجمهور عندنا في السودان ناس الإستاذ، وإذا رأيكم شنو يقول لك الجمهور قالوا دير معنا ناس الإستاذ طوالي، مع أنه خش من الساعة 2 من الساعة 2 والمباراة الساعة كم الساعة 8 يا ناس الحصر شنو دير الجمهور دير. فالجمهور يرى إقامة الحدود حتى على الأجنبي الذي دخل ديار الإسلام بجواز سفر، يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة الصينيين والسفارة الأمريكية والسفارة الإنجليزية والألمانيين، أي زول فيهم يرتكب ولا يعمل شيء يحاسب بالشريعة. بل عندهم لو أن رئيس بلدة كافرة زار بلدة مسلمة ومعه زوجه لا تدخل زوجه البلد إلا محجبة، في صارت كبار الزوار يدوها لبس، وبعدين لما تيجي تطلع يدوها لبس، لكن ما تكون في الخرطوم لابسة شورت ولا هناك، كل بنات المسلمين بيحوموا لابسة شورت، خلي الناس مارجريت تاتشر ولا الناس الكلام الفارغ ديك عشان أوريك إنه ما في دين. هذه هي الأحكام العامة، يعني أهل الذمة ليس لهم استثناء إلا بعض الاستثناءات الواردة عند الفقهاء. أما المستأمنون أو المستأمن أو المستأمن، المستأمن يعني حد الأمان، المستأمن هو الطلب شنو الأمان، وكلا النطقين شنو صحيح، المستأمن والمستأمن. المستأمن تقام عليه وتسري عليه القوانين الإسلامية عند الجمهور. الجمهور منه المالكية والشافعية والحنابلة. الأحناف يقولون الأحكام الشرعية تسري على أهل الذمة ولا تسري على أهل الأمان من المستأمنين، حجتهم أنهم لم يخضعوا لأحكامنا ولكن أهل الذمة ليعيشوا معنا خضعوا لشنو؟ لأحكامنا. لكن عند الجمهور إذا زول نصراني جاي من برا ما من يعني ما سوداني، والسودان محكوم بشريعة إسلامية، وجاء وزنى، إذا كان محصن يرجم بقول الجمهور، وعند الأحناف ماله لا يرجم. أما أهل الذمة القاعدين معانا طوال الليل النصارى لا يستثنون أبدا، ده قولا واحدا بالمناسبة. يعني هذه المسألة كقاعدة يا إخواننا رسخوها في أذهانكم. ثم أبو يوسف خالف الأحناف، يعني محمد بن الحسن الشيباني وزفر وشيخهم أبو حنيفة يستثنون المستأمن. إخواننا في ناس يقول لك والله الأحناف بشنو بيستثنوا الذميين من شنو؟ من التحقق من الشريعة. إخواننا ده كلام باطل. ده يا إخواننا الأحكام بيستثنوا منه المستأمن. المستأمن ده زول أصلا ما من ديارنا. وأقرب مثال اليوم أهل الذمة منه الجنوبيون والأقباط معنا، والمستأمنين ده منه السفارات والصينيين وجايين يشتغلوا تجارة، الإيطاليين وناس كارلوس ده، دير كلهم شنو؟ دير مستأمنين. ودير ذاتهم عند الجمهور تقام عليهم شنو؟ الحدود الشرعية. طيب إخواننا في اعتراض، هل يمكن أن تقام الحدود على شخص لا يؤمن بها؟ هل يمكن أن تقام الحدود على شخص لا يؤمن بها؟ إخواننا الحدود ليست كلها للتعبد، فهي زواجر في حق غير المسلمين، وزواجر وجوابر في حق النوم في حق النوم في حق المسلمين. لذلك ينبغي أن لا تفوتنا هذه المسألة. الدليل أتى اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا وكان على إحصان فرجمهما، معنى شنو؟ والحديث في الصحيحين، حديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزانيين في الصحيحين، حتى قال أنس راوي الحديث ابن عمر راوي الحديث ولقد رأيته يجأ عليها بظهره يقيها الحجارة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما فرجما حتى قتلا في ظل دولة شنو؟ في ظل دولة شنو؟ إسلامية. وهذه أقوى حجة. طيب لكن أذكر لكم أقوال العلماء في رفع الدعوة إلى الحاكم. إخواننا فرق بين رفع الدعوة وبين الحكم. الحاكم المسلم كان وصلته قضية بتاع الذمي في الحكم يحكم طوالي بالشريعة في كل المسائل، وهذا يا إخواننا ليس بغريب. ليه؟ هذا يسمى أنهم يتساوون معنا أمام القانون ولا يتساوون معنا في القانون. أمام القانون يتساوي معنا، لكن في القانون لا يتساوي. بمعنى الآن المسلم إذا سرق في أمريكا بأي قانون يحاكم؟ بأي قانون سيحاكم؟ بالقانون الأمريكي. طيب ما من المهاجرين العرب أمريكي مولود في أمريكا وعنده جنسية أمريكية بحكم مجنون؟ هل اعترض معترض قال ضاعت حقوق الأقليات وحكموا بقانون لم يقتنعوا به؟ ليه بس في السودان وفي بلاد المسلمين؟ أمريكا فيها أقليات ولا ما فيها؟ فيها كم مسلم؟ 7 مليون مسلم. 7 مليون مسلم في كل القوانين تحكم القانون الأمريكي. ليه؟ لأن سيادة قانون الدولة الفكرية، الدولة ما عندها فكر معلش، أما الدولة الفكرية سيادة قانونها رمز سيادتها ورمز وحدتها ورمز استعلائها، وكذلك في الإسلام. قولا واحدا، عرفتوا؟ طيب الأحناف يقولوا شنو؟ إذا رفع ذمي على ذمي، ذمي سرق من ذمي، قام مش اشتكى في المحكمة، الأحناف ما عدوا يرضى ولا ما يرضى، ينادوا السارق ثبت عليه طوال يقطعوا يده عمن؟ عند الأحناف. طيب الأحناف بيستثنوا النكاح، الأحناف بيستثنوا الأنكحة، يقول لك ما في تدخل. أنت عارف الأحناف ده كويس مع النصارى دين لأنه بيتزوج 20، والزول بيتزوج مرت منه مرت أبوه. عند الأحناف يقول لك خلوه ما تسألوه، أما عند الشافعية والحنابلة يمنع من النكاح المحرم عندنا، بمعنى لو في زول يتزوج أخته ما يخلوه، طوال الناس الأمن يمشي يجيبوه المحكمة يطلقوها منه ويقتلوا ولا يعملوا الشيء الموجود في الإسلام. لو يتزوج مرت أبوه ما يخلوه، لو يتزوج أكثر من 4 ما يخلوه، ولكن الراجح هو فقه الأحناف. ليه؟ مش لأنه سهل على الناس دين، لأنه الأنكحة الإسلام توسع فيها بدليل أنه حتى الكفار إذا أسلموا على كفرهم الرجل والمرأة لا يعاد نكاحهم من شنو؟ من جديد، إنما يقر على ما كانوا عليه من شنو؟ من النكاح. طيب المالكية يقول إذا ذمي وذمي اختلفوا يشترط في رفع الدعوة رضاهما، يكون راضين أن يرفعوا الدعوة، إذا رفعوها يحكم بشنو؟ إذا وصلت القاضي ورفعوها ورضوا يحكم بالإسلام. أما إذا كان أحد أطراف المشكلة مسلم ليس للحاكم ليس للقاضي أن يرى رضا الذمي أو لا يرى، يقيم الحد مباشرة. هذا قول من؟ قول من؟ قول المالكية. طيب قول الشافعية قالوا إذا كان المسلم طرفا، المسلم طرفا يجب الحكم، إذا كان الطرفان ذميان يجب الحكم، لكن استثنوا المستأمن اللي هو مثلا زول صيني دخل الخرطوم كويس، سرق منه زول أو هو سرق من زول، أو هو سرق من زول زيه مستأمن زيه، أو سرق من ذمي ما من مسلم، عشان يحاكموه يكتب يقول والله أنا موافق تحاكموني بالشريعة بتاعتكم دي حتى يحاكموه بعدك بالشريعة. أما الحنابلة مجرد رفع الدعوة يقضى بها ويحكم بينهم، والظاهرية كذلك يحاكمون بجميع الشريعة. أخيرا مسألة القوانين. طيب قطع الطريق لو أن ذميين يعني مثلا نقول النصارى دين قطعوا بيقوا شغالين رباطة، ماذا يفعل لهم؟ اسمع هذا الكلام قولا واحدا عند الأئمة الأربعة تطبق عليهم الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو وهكذا. إذن هذا قول واحد لعدم اشتراط الإسلام في هذا هذا حد من الحدود يقام عليه قولا واحدا. اختلفوا هل ينتقض العهد عهد الذمة أم لا ينتقض، والراجح أن عقد الذمة لا ينتقض عند المالكية عند الشافعية والحنابلة وقول لمالك. طيب الزنا لو أن ذمي زنا في المجتمع يعملوا شنو؟ طبعا أخواننا في إشكالات، حتى الآن النصارى جايين ديل يعني اتفقوا معهم إنه تقام الشريعة والحدود على منه؟ على المسلمين، ويستثنى منا منه؟ غير المسلمين. منصور خالد كيف؟ وياسر عرمان كيف؟ أنا خايف دي تعمل المشكلة بعدين. ما خلاص نحن أقرينا اتفقنا معاكم ومضينا، أهم منصور خالد ده كيف؟ نصراني ولا مسلم؟ ما بعدين في ناس حيقولوا نحن نصارى يا مولانا، لما يجيبوا المحكمة أهدينا شنو؟ يقولوا نصراني عشان ما يقيموا على الحد. ما فيها إشكال، هي أصلا فيها إشكال. لذلك الزنا يقام الحد الشرعي عند الجمهور إلا عند المالكية، والمالكية جابوا رأي عجيب وهو رأي مردود عليهم، قالوا إذا زنى ذمي بذمية يدفعان إلى أهل دينهما يقرران عليهما العقوبة المناسبة، يقرر عليهما العقوبة المناسبة. وهذا إخواننا فيه من الخطأ ما فيه، خطأ فيه شنو؟ أن هنالك جهتان في الدولة تقيمان شنو؟ العقوبات. وهل يجوز للدولة أن تدفع رعاياها إلى جهة غير مسؤولة لإقامة العقوبات؟ هذا من الباطل الواضح. طيب القذف، طبعا يا إخواننا في حاجة أنا في الزنا دي أقول لكم، إذا زنى نصراني بمسلمة، إذا زنى نصراني بمسلمة عند الحنابلة، لو كان بكرا وهي بكر، هي يقام عليها الحد وهو يقتل، لأنه قد نقض عهد الذمة فلا أمان له بعد ذلك. طيب وهذا قول معتبر، حد القذف يقام على الذم، حد القذف باتفاق الأئمة الأربعة، فقط اختلفوا في شنو؟ في مسلم. يا إخواننا حد القذف يقام على من؟ بالأئمة الأربعة إلا ابن حزم. ابن حزم قال ما يقام عليه حد القذف. ابن حزم قال إذا قذف الذمي مسلما لا يلقى 80 جلدة ولكن يقتل، ده الوحيد الخالف. أما الأئمة الأربعة على شنو؟ على جلده 80 جلدة. إذا قذف مسلم ذمي أو ذمية عند الجمهور لا يقام عليه الحد، وعند ابن حزم يقام عليه الحد. الجمهور يقولون ان الآية في المحصنين الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا المحصنات، قالوا الإسلام شرط في الإحصان، وابن حزم عنده الإحصان حرية وعفة، وهذا ممكن يتوفر عند من؟ عند الذمية، فلذلك يقام عليهم الحد. طيب حقه نصلي ونواصل إن شاء الله، مش الأفضل؟ طيب حد السرقة قطع يد السارق متفق عليه بين الأئمة الأربعة، ليه؟ لعموم الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال السارق والسارقة، ولم يسم دينا، وأهل الذمة يعتبروا من رعايا الدولة المسلمة، فلذلك شنو؟ تقطع أيديهم، ولو سرق مسلم من ذمي أيضا تقطع يده بلا خلاف. طيب هذه الحدود. فضل الخمر فيها خلاف، فعلا خلاف معتبر قوي. حد الخمر كويس، معظم المالكية والأحناف وبعض الشافعية يقولون، الشافعية جزء منهم والمالكية جزء منهم والأحناف كلهم يقولون، النصراني إذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد، وذلك لمراعاة اعتقاده في حل الخمر. ده قول منه بعض المالكية وبعض الشافعية والأحناف كلهم، وقول بقية الشافعية وبقية المالكية وكل الحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية، حتى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقولون يقام عليهم الحد. ليه؟ لأن الخمر محرمة في كل الأديان. أرني نصا من الإنجيل المحرم يبيح الخمر. يا إخوانا حتى هذه الأشياء الخايفين منها النصارى الآن، الزنا محرم في كل شرب في كل الأديان، الخمر محرمة، السرقة واعتداء على الآخرين، القتل. طبعا القتل العلماء عندهم في أحكام أهل الذمة خلاف طويل جدا، في إذا قتل مسلم نصراني يقتل ولا يقتل، يقتل عند أبي حنيفة هو الراجح، وعند الجمهور لا يقتل مسلم بشنو؟ بكافر. وكذلك الدية، يمكن أن تعطى الدية للنصارى لقول تعالى فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، معنى ذي المالون دي ناس كفار، فدية مسلمة إلى أهله. يا إخواننا أنا أكلمك، النصارى أحسن لهم يتحاكموا بالحدود والشريعة الإسلامية، أحسن لهم في كل الأشياء، لأنه النصارى الآن لا دين لهم ولا أحكام ولا قوانين ولا نظم. النصارى كتاب أقرب إلى كتاب المطالعة، كتاب ما فيه شيء. الإنجيل الموجود الآن المحرف ده، طيب توصيات هذه المحاضرة بعد نهاية دي الأحكام الظاهرة في المسألة بهذا التفصيل، في الخمر، في الزنا، في الحدود، في الرضا وعدم الرضا وكذا. بس لكن أختم بإشكال يري عند الناس، هو آيات المائدة. في آية المائدة فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله أو شنو أو أعرض عنه، والآية التي بعدها فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الآية دي عند أبو حنيفة منسوخة، وعند مالك التخير ذكرناه، لكن التخير عند مالك متى لو تذكروا؟ التخير عند مالك متى؟ إذا كان طرفاء الدعوة شنو؟ غير مسلمين. أما إذا كان طرف الدعوة مسلم يجب على الحاكم أن يحكم بينهم بما شنو؟ ولا يخيرهم بين أن يحكم أو يعرض. قول الشافعي هو القول الأقوى، قال أهل الذمة يحكم بينهم بما أنزل الله، والمسلمون يحكم بينهم بما أنزل الله، المستعمنون يخير الحاكم بين أن يحكم بينهم وبين أن يشرك وبين أن يعرض عنه. وهذا الذي رجحه الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار. طيب التوصيات بعد المحاضرة دي خلاصات شنو؟ أولا الحرص الشديد على الحواجز العقدية والفواصل الثقافية والإبقاء عليها. كفار كفار، أهل كتاب أهل كتاب، أهل النار بطريقة دي أهل النار، ولا الضالين هم الضالين ذاتهم. إخوانا ما تلوزوا الناس دي أحكام عليهم. في ناس بعدين خايفون يعني يقوموا يلوزوا بعدين يقولوا يعني ما تقول النصارى دير ولا هم الضالين، لأنه ده ضد التوجه العام. أنا خايف في ناس يقولوا كلام زي ده، ما في كلام زي ده. ينبغي أن تثبت هذه المسائل، يعني الإبقاء في الوجدان المسلم. هذه مسألة، هذه قضية مهمة. أذكر إنه عندنا أهلنا دارين يبنوا مسجد في المنطقة بتاعتنا في حلفة، دارين يبنوا مسجد في المدينة. بعدين قاموا حايمين وقت مشوا ناس يعني مشوا كسل، وناس مشوا القربة، وناس مشوا القضارف يلموا القروش عن التجار عشان يبنوا المسجد. بعدين قام في القضارف قاعدين يخشوا على الدكاكين، والله عندنا مسجد، ويعرضوا القضية يقوم يدون. من جملة الدكاكين دكان بتاع قرطي، الناس ما عارف إنه والله يا أخي عندنا مسجد ودارين المسجد ده نحن يعني نبنيه وكذا وكذا وكذا. قال لهم جدا ما في مشكلة، أداهم قروش. في زول عالم في الدكان شاف صورة مريم والمسيح معلقين كده كلام جدا ما اطمأنا. قام طلع برا البرندة، ما هو دكانه معه برندة عشان يشوف اليافطة اللي برا، لقى اليافطة جورج منه كده هنا. قال لهم يا اخواننا الشيء ما بيجوز، القروش دي احنا مودينا الجامع، رجعوا لزول قروش. قال لهم في واحد عمنا معه، قال لهم ما مشكلة نعملها في الادبخانات. قال لهم ده وجدان كويس بالمناسبة، الوجدان بتاع انه يتظل هنالك فواصل مهمة، لا بد من الابقاء على الفواصل. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية المعاملة الكريمة في النواحي الاجتماعية، تعزي، تهني، تزور، تاكل اكله، تعامل معاملة كريمة مع الابقاء على الحواجز شنو؟ العقدية. ثالثا التوصية الثالثة السلام في الإسلام. اسمع هذا الكلام، السلام في الإسلام من أجل الإسلام، بمعنى الأمة المسلمة. لا إخوان الكلام ده أعرفه كويس، لا تعرف السلام الدائم. نحن كمسلم معنا السلام شنو؟ دائم، بمعنى السلام من أجل الراحة والاستقرار والدعم، ده ما سلام. الصحابة مرتاحين في مدينتهم يأخذوا عنب وتفاح، مرقوا في فرس والوين ووين وقادوا القتال ومشوا إفريقيا ومشوا وين. السلام مجرد هدنة من أجل بناء المجتمع المسلم. فالمطلوب شنو إذن؟ التوصية المطلوبة شنو؟ التوصية المطلوبة أن يكون السلام والاستقرار من أجل الدعوة وتكثيف الدعوة في أوساط غير المسلمين واستغلال الثغرات وغزو الجنوب في ظل السلام وعدم مش ما في حرب. لو مشينا الجنوب فيزا بيقتلنا، فيزا بيقتلنا. نكثف الدعوة في الشمال وفي الجنوب في أوساط غير المسلمين. نستفيد من هذه المسألة وذلك بتخطيط واسع وبرمجة متقنة، معرفة اللغات واللهجات والنفسيات وهكذا. طيب رابعا من التوصيات الحفاظ على المكاسب. اتفاقية السلام فيها مكاسب يا إخوان، وأنا أشعر أن الوفد قد بذل جهدا في أن يجعل الشمال كله يحكم بالشريعة، هذا مكسب. المكسب الثاني تثبيت حكم المسلمين الذين في العاصمة بشنو؟ بالشريعة، وأن لا يظهر النصارى ما يخالف الشريعة، ولكن أن لا يحكموا بالشريعة. وهذا ضعف طبعا، لأنه ده أنا في الفقه ما لقيت لغاية المستند، حسب الكلام اللي ذكرته ده كله ما لقيت مستند، لأن الناس قاعدين معانا نصارى يستثنون ما لقيت. لكن كونه ما يكون في دينين أو علمانية أو قومية، أن بتاع البار بيجاي بتاع المسجد بيجاي، ده ما حيكون فيه، ده مكسب. نحن نستفيد من المكاسب، نستفيد كيف من المكاسب؟ أكبر مكسب الشريعة في العاصمة على المسلمين والشريعة في الشمال، وهذه ينبغي أن يعض عليها بالنواجس. بمعنى أنا أقول هذا الكلام الله يسألني منه، الحكومة لا حجة لها بعد ذلك في عدم إقامة الشرع، ما عندها الحجة. بمعنى الآن تقام الحدود وكل الشريعة في السودان ده في العاصمة، نحن ما سألنا الكفار، الكفار خلاص مش استثنون مش موقع عليها. زمان الحكومة كان بتلاوز من شنو؟ من حقوق الإنسان والتدخل الأمريكي. الآن أمريكا والنرويج حاضرين الاتفاقية ووقعوا على أن يحكم الشمال بشنو؟ بالشريعة. الآن لا أمريكا عندها حجة ولا حكومة عندها حجة. زمان كان في عذر، والله خايفين من الكفار، حتى أنا في عذر شنو؟ بعد الحكومة كما طبقت الشريعة تقبى ما جاءتنا بعد، لأن الكفار اللي احنا خايفين منهم مضوا ليها جاءوا ليها طبق الشريعة، ما بعد يطبق على المسلمين، ده مكسب حقهم شوف على بل يعضوا على بالنواجز. يطبق الشريعة، تطبق الشريعة في كل السودان عدا الولايات الجنوبية، وتطبق في العاصمة على منو؟ على المسلمين. والأصل إنه المحاكم محكمة واحدة بتحكم بمنو؟ بالإسلام. وإذا أتى نصارى شارب خمرة يستثنوه، وإن كان الفقهاء يا إخوان مثلا الشيعة الزيدية والظاهرية يفرق بين السكر وبين الشرب، شرب الخمر جائز في دينهم لا يمنع منه، ولكن السكر لا يجوز. الفرق بين السكر والشرب والشرب شنو؟ الزول ممكن يشرب لكن شنو؟ ما يسكر، بيكون زول متعود تعود شديد، بعد ما يسكر راسه ده بيزبط الزفطة، يا دوب بيفهم ويا دوب يوقع عليك ويتكلم معك كلام نجد. وفي نوع مما يشرب الخمرة دي بيقع في الشوارع، أها بعدين يركبوا في الحفلات يطرشوا في الحفلة عبين شباب، ويشتخل الكمساري يقول له ما بديك في نفاشة، قالوا شنو أصو. أنا قاعد أحضرهم في الحفلات دي كتير، قاعد يشاكلوا كتير والله، مرات بدول شاكلهم الناس يمسكون الله خلوني يا أخي، أنت براك يا أخي، الناس دي بيعملوا معك مشكلة والله. يقول الكمساري ما بدفع، أها ما بدفع نزلني بس، الكمساري يقول أزل، يقول ما بنزل كتير، ده كتير، وده قبل التوقيع، بعد توقيع الله أعلم اللي يحصل شنو. لكن ده أكلمك يعني يا أخوان، نتخيل واحد حيجي مسؤول في القصر الجمهوري، يخش القصر الجمهوري سكران، يوقع كيف ده؟ يوقع كيف؟ يكتب غلط يعني ولا كيف؟ المهم حتى ولو قلنا أخذوا بفقه الأحناف في المسألة وببعض قول المالكية والشافعية، حتى التفصيل مهم بين السكر وبين شنو؟ وبين الشرب. البشرب وما بيظهر عليه ما عنده مشكلة، لكن البسكت اشرب بسكت وعد التوطح واتصل في النسوات في العربات هذا كيف ده؟ مشاهد بنات المسلمين في الشارع هو سكران هذا كيف؟ هذا متوقع ما متوقع يا اخواننا؟ انتوا بتعملوا كده ما بكون عشان متوقع ما متوقع متوقع. هذه كلها تحتاج يا اخواننا. انا اود ان اقول شيء، كثير من الناس متفائل جدا يعني تجاه السلام، ولست متفائل ولست متشائم. عندي السلام لو ان استفدنا من المكاسب في حقه السريعه في الشمال والعاصمه دي ودرعنا المخاطر يمكن ان نجعل عمليه السلام خير على السودان المسلم، ولو اننا فرطنا يمكن ان تكون وبال بما تحوي من مخاطر كبيره وعظيمه. طيب، خامسا تقويه النسيج الاجتماعي وتحصين الامه قيميا في المرحله القادمه، الاسره والشباب والاعتناء بهم. وانا اقول لكم حاجه مهمه جدا، انا متوقع في ظل السلام الناس يرجعوا الى الله، لما يشوفوا النصارى ويشوفوا هيمنتهم وظهور دينهم. اخواننا في ناس في النهايه مسلمين بيشربوا الخمره وبيسكروا وبيزنوا، لكن لما تجي مساله دين ولا دين ما بيقبل في دينه حاجه. يعني مسلم الساحه الخضراء جاء جفجة البابا المسجد واحد عنده عمارة عمل طوالي العمارة الفاتحة على الساحة الخضراء مسجد سماه مسجد شنو؟ مسجد المستغفرين، وجاب يافطة كبيرة علقة في العمارة إن الدين عند الله الإسلام بالعربي والإنجليزي. الحدث استفزه. فأنا بقول رب طارة شنو نافعة. الشباب المستكعين لما يقولوا الله النصارى مشتكلين مع المسلمين هيعمل شنو؟ سوف تأخذه شنو؟ الحمية والغيرة. فنرجو أن تكون مرحلة السلام مرحلة عودة وأوبة إلى الله تعالى. ثم التوصية السادسة والمهمة، المرحلة القادمة يركز فيها على محاربة العلمانية أكثر من النصرانية، لأن إخواننا جوقرهم معهم منصور خالد إنه ياسر عرمان، وفي الداخل معه للبقى لا يحصى ولا يعد، ناس جريدة الصحافة وناس أبو القاسم حاج حمد وناس حاج وراد والكرور ده كله معه قلبا وقالبا أكلمك. وسوف تنتفش هذه القوة العلمانية، فلا بد من محاربة العلمانية والتركيز على العلمانية في المرحلة القادمة. ثم التوصية السابعة والأخيرة، أقول في المرحلة القادمة الانفعال والعنف لا يخدم قضيتنا. الانفعال والعنف لا يخدم قضيتنا، يخدم قضيتنا الاعتناء بالعلم المادي الأكاديمي. إخواننا الشباب المسلم الملتزم ما يقنف في المساجد، كل الأوقات يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويدخل المعامل ويتعرف على خصائص المادة. المرحلة القادمة مرحلة معامل، الاعتناء بالعلوم، الاعتناء بالتربية المرحلة القادمة، الاعتناء بقوة الثقافة لا ثقافة القوة. ثقافتنا قوية، قوة الثقافة، الفكر والتخطيط والتأصيل والتوعية ونشر الهدى بين الناس والكتابات والشورى والديمقراطية والعلمانية، فتح كل هذه الأفكار المنحرفة. المرحلة القادمة الانفعال لا يخدم قضيتنا، يخدم قضيتنا التخطيط، البرمجة، العلم، المعرفة والفكر وتماسك المجتمع وقوة نسيجه. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت تحت عنوان الأحكام الفقهية للأقليات في ظل الدولة الإسلامية. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مرة ثانية،
هل يوجد اقامة الاقتباسات الدينية لغير المسلمين في الدور مثل
بالنسبة لهذا السؤال لا يجوز إقامة احتفالات بأعيادهم الباطلة وفق شرعنا في التلفزيون، وذلك لسببين. السبب الأول، الدولة إذا كانت إسلامية، إخواننا الدولة الإسلامية ليست دولة مجردة من القيم ولا دولة آلة. قال تعالى عنها: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن شنو؟ عن المنكر. هل الاحتفالات في التلفزيون منكر ولا معروف؟ إذا كان المسلمين عندهم احتفالات باطلة وهم مسلمين، يمنعهم الحاكم بأن ينصحوا ويقولوا لهم اتركوا الاحتفالات، فإذا أبوا يأخذ الحاكم عليهم بالقوة، لأنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بشنو؟ بيده. يا أخواننا، هل لذلك لا يجوز؟ الأمر الثاني، من المستهدف بهذه البرامج والاحتفالات؟ هل يمكن أن يتأثر بعض المسلمين؟ هل ممكن؟ ممكن، لكن سبحان الله، الفقهاء لما ناقشوا المسلم تزوج بكتابية، تزوج بشنو؟ بكتابية، هل يجوز أن يتركها تذهب إلى المعابد والكنائس؟ قال: يمنعها، لأنه لو تركها تعاون معها على الإثم والعدوان. ولكن لو أرادت أن تعبد ربها بالطريقة التي تريد، الحرية التعبد، شنو؟ يتركها جوا بيته، تعمل الطريقة تعطل وتقرأ إنجيل، ما يمنعها. إذا كان يجوز لها أن تسكر، ليس له أن يأتيها بالخمر. ما يقوم يجيب لها خمرة يقول لها تسكري. معنا أخواننا طبعا إذا ما تستغرب، حسا الخواجات بسكرة ولا بسكرة؟ الخواجات بسكرة ولا بسكرة؟ في مسلم يمشي الزواج خواجات، وممكن تلقاها تسكر. وهذا فيه كلام يعني كثير، لكن لا يجوز أن يظهروا شعيرهم. ليه؟ لأن الغرض الحفاظ على هيبة الدولة الفكرية الإسلامية، أنها دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن شنو؟ عن المنكر، وإن صدر المنكر من أفرادها ومن رعاياها المسلمين تمنعهم. والأمر الثاني، تمنعهم أيضا لأن هذا فيه إغراء وتلبيس على بعض المسلمين ممن تستهدفهم هذه شنو؟ هذه البرامج. هل أباح العلامة ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة بأن تتزوج المرأة المسلمة من كافر؟ سبحان الله، هذا كلام عجيب. بل قوله رحمه الله تعالى: هذه الإباحة ذكرت في إذاعة لندن من عالم معاصر. أقسم بالله العظيم أن العالم إما لم يقرأ كتاب ابن القيم، إما مدلس منافق. لا يمكن يا أخي تقدر على الراجل. ابن القيم في أحكام أهل الذمة في الجزء الثاني صفحة 201 لحد 206 تقريبا يتكلم عن هذه المسألة، وأكثر من شدد في المسألة، بل قال بأن يقتلوا. وإذا كان برضا المسلم، المسلمة تقتل وهو يقتل. أنا والله ما أعرف العالم المعاصر ده في إذاعة لندن، إما يكون ما قرأ كتاب ابن القيم جات في راسه ساكت، معلش، لكن الشدة موجود إنه ما يجوز يقول ابن القيم أجاز. هذا كذاب، هذا كذاب، والله تعالى أعلم. نعم، شيخنا الفاضل، ما الذي يجب علينا في المرحلة القادمة؟ لعلي أجبت على ذلك في التوصيات، ولا كيف؟ تخوية النسيج وكذا وكذا وكذا. طيب، سائل يقول: ما رأي الدين في التعددية الحزبية والديمقراطية وتبادل السلطة؟ إخواننا أنا أوريكم الشريعة المعرفة على حسب ما قريت. الشريعة المعرفة دي شريعة ربنا الموجودة دي ما في تعددية وما في أحزاب وما في طوائف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. كل الناس يحملوا على الدين، وليس لمسلم خيار في ظل الدولة المسلمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الأحزاب دي بالدين ولا ضد الدين. أول حال مسلمين مع الدين ولا ضد الدين؟ مع الدين، مع الدين ما عنده خيار. الشريعة قال كده خلاص أنت تمشي. شنو الأحزاب؟ ما في أحزاب وما في تعددية، والديمقراطية باطل. الديمقراطية باطل ليه؟ يا إخواننا الديمقراطية لمن هب ودب، والديمقراطية لا تراعى فيها الآراء السديدة، إنما تراعى فيها الأغلبية، والشورى تراعى فيها الآراء شنو؟ وأحيانا تمضي الشورى ولو كانت رأي أقلية إذا كان هو الرأي الصواب. ده شنو؟ دي الشورى. الديمقراطية قائمة على نظريات كفرية، العقد الاجتماعي والقانون الطبيعي، النظريات الباطلة هذه بأنه الكون لا إله له، ولذلك على الناس أن يدبروا أمرهم لأنه لا توجد قوة خارج عنهم تدبر أمرهم. أما نحن فإلهنا رتب أمرنا وأنزل لنا قرآن فيه كل ما هو فيه ما يصلحنا في أمر ديننا ودنيانا. ثم إخواننا فرق، يقول لك التعددية، أسمع كاملة من التعددية. وقف عمر بن الخطاب فقال اسمعوا وشنو وأطيعوا، فقام رجل قال والله لا نسمع ولا شنو ولا نطيع، ولو عيدت لقومناك بشنو؟ بسيوفنا. فرق بين معارضة ونصيحة للحاكم في إطار الدولة وبين معارضة مصطنعة، بمعنى أديك أوريك العيوب. أنا جيت حكمت في السلطة، حكمت بالعدل وما جبت أي خطأ، في ناس حيمشي بشنو؟ معارضة، حيعرضوني في كل صغيرة وكبيرة عشان الانتخابات الجاية يطلع عيوبي وشنو وسقطوني. كلام زي في ظل الدولة المسلمة ما فيه. عندك نصيحة للحاكم قومه، لكن بيتكتل، والتكتل يأخذ صفة المعارضة الدائمة. الحزب ما في السلطة بكون في شنو؟ في المعارضة. هذا ينافي التعاون على البر والتقوى. كده وريني أحزاب بتتعاون على البر والتقوى. محمد عثمان المرغني كان عمل اتفاقية صح للطعولة في رأسه، الخرطوم بتشهد صح ولا ما صح؟ عشان جاءت من منه؟ منه هو. وهكذا يعني قص على ذلك المعارضة والسلطة في الإسلام. ما في كلام ذلك، في سلطة وفي نصيحة، ما في معارضة، في سلطة وفي شنو؟ في نصيحة، وفي أمر معروف ونهي عن شنو؟ يغني كل إنسان أن يجعل تكتلا وكذا. إذا قلت لي حيكونوا متفقين على الإسلام والثوابت والشريعة، يختلفوا في بعض الجزئيات، يقال لماذا هذا المظهر من مظاهر الجزئيات. اسمع، لماذا هذا المظهر للخلاف في جزئيات وهو أصلا مذموم؟ الخلاف أصلا شنو؟ أصل الخلاف ماله؟ مذموم. لماذا؟ هذا ينبغي ألا يكون. طيب، ذكرتم قول المالكية في بناء الكنائس للنصارى إذا تم صلحا، ولم تذكر آراء المذاهب الأخرى. آراء المذاهب الأخرى أن ما تم صلحا أن البلد التي فتحت صلحا أنه ليس لهم أن يحدثوا كنائس فيها إلا إذا كان هذا شرطا. والمالكية عندهم تفصيل، إذا اشترطوا وافقوا منه، وافقوا منه الجمهور الأمة الأحناف والشافعية والحنابلة وافقون، وإذا ما اشترطوا جاز لهم أن يحدثوا شنو الكنائس. ده قول منه؟ قول المالكية. قول الجمهور أنهم إذا لم يرد في الاتفاق لا يقيموا كنائس، وإذا ورد في الاتفاق يوفى لهم فيتركوهم لإقامة شنو؟ لإقامة الكنائس. طيب، نحن نسكن في سكن للطلاب ومعنا نصارى نساكنهم ونأكل معهم ونعيش معهم الحياة بتفاصيلها. ربما علمت بعد فترة من مصادقتك له أنه نصراني، ما في شيء. الأصل في بلاد المسلمين الإسلام، يعني لو جيت ناس ما عرفتهم مسلمين ولا نصارى تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو طلعوا بعد النصارى. مر وسلم بقوم فيهم أخلاق من المشركين ومن المسلمين فسلم عليهم، ده برضو جائز. الأصل الإسلام، فتعامل الناس على أصل شنو؟ الإسلام. أما إذا ظهر لك نصراني تتحرك في المعاملة القلبية، أما المؤاكلة والشرب في السكن والملاطفة والمعاملة الطيبة والبر والهدية كل ذلك في الإطار الاجتماعي أسلفنا أنه يجوز. هل النصارى الذين عقد معهم اتفاقية السلام يعتبرون أهل ذمة؟ عندي يعتبرون أهل ذمة، حيث أنهم لا يدفعون الجزية للمسلمين. هو شوف نحن حسب نديهم أكثر حاجة، يعني شد الشيوخ النصارى في الثروة والسلطة أكثر مننا بالمناسبة، يعني حتى في المناطق الثلاثة حياخذوا 45%، ونحن كمسلمين كلنا حناخذ كم؟ 55. شنو المناطق الثلاثة؟ مناطق مسلمين اللي هي جبال النوبة و النيل الأزرق وشنو؟ وأبيج. الجنوب هم العائد بتاع الجنوب كله اليوم إلا النفط، والنفط تقريبا بنسبة كم؟ 51 إلى 49، على إنه المنطقة اللي بيطلع منها البترول تعمر من البترول كله. كويس؟ الدخل القومي بتاع السودان وقت الحاجات اللي بتطلع في حلفة وفي كسلة وفي وين وين هم برضو عندهم في حاجة، لكن ذلك يمكن أن يجوز في حالة الضعف. في حالة الضعف يمكن أن يجوز باعتبار أن يحولوا الجزية إما إلى ضرائب إضافية بدون ضرائب، ولا ما حيدفعوا ضرائب الناس دي. أها بعد ذلك أجوا عملوا مغالي كيف؟ حيشيلوا الضرائب ولا ما يشيلوا؟ يزيدوا الضرائب شوية، أو يأخذوا بقول الأحناف في الجزية أو بعض الأحناف نقلا عن خالد الوليد وأبو عبيدة القاسم بن سلام وأبو يوسف وغيرهم أنهم إذا دافعوا معنا عن الدولة في أي عدوان يأتيها تسقط عنهم الجزية، لأن الجزية عند بعض الفقهاء عقوبة، ودليلهم تمام الآية حتى يعطوا الجزية عيد وهم قالوا تمام الآية يدل على أنها عقوبة، عقوبة على كفرهم. وبعضهم يقول هي هو عطاء مالي نظير حمايتنا لهم، عشان نحن نحميهم يدفعوا لنا، فإذا كانوا سوف يحمون معنا الدولة ضد كل عدوان خارج عليها يمكن أن تسقط عنهم الجزية، فممكن هذا تكون مسألة اجتهادية. الاتفاق معهم كان على تقاسم الثروة والسلطة. طيب ده طبعا أجبنا عنه. هل نفهم من وصيتك الأخيرة للشباب بعدم الجلوس في المساجد ودخول المعالم وأن يتركوا العلم الشرعي ويقبلوا على العلوم الدنيوية؟ الرجاء شرح هذه المسألة. أولا أيها الشباب، العلوم الشرعية فيها العلوم الواجبة وجوبا عينيا مثل تعلم العقيدة والصلاة والعبادة، وفيها علوم كفائية الحديث والمصطلح والتخصص، وعلوم الطب والهندسة تعتبر شرعا من الواجب الكفائي أيضا. بمعنى لو لم يدرس الطب مسلمون آثم المسلمون في أنحاء العالم كلهم، يأثموا. نعم شنو؟ كل قادر على التعلم في أنحاء العالم، كل من كان قادر على التعلم ولم يتعلم. فالمطلوب التوازن، أولا لن يكون كل الشباب الملتزم ينبغي أن يتخصص في العلوم الشرعية، لا نريد منهم من يدرس العلوم الأكاديمية ويتخصص ويكون على درجة عالية من العلوم الشرعية مع وجود متخصصين في هذا العلم، ونحتاج منهم أنفسهم من يدخل المعامل مع الحفاظ على الحد الأدنى من الواجب العيني، يعني لا يضيع العلوم ولا الصلوات الواجبة وجوب عيني في المساجد، ولكن أن ينكفي في المسجد هذا ليس من شرعنا في شيء، بل أحيانا يجب عليهم أن يدخلوا المعامل وأن يتعلموا إذا كان هذا هو سبيل قهر الكفار لنا. إذا قهرنا الكفار بهذه العلوم الحرب شنو يا إخواننا الآن؟ الحرب تقنيات، الحرب تقنيات، الحرب المباشرة قليلة الآن، الحرب تقنيات، نحن نريد هذه التقنيات. فلهم أن يتعلموا بهذه النية، وأن والأمر يحتاج إلى موازنة بين أين ينفع هو، وأيضا لا يمكن أن يقول أنه إذا أراد أن يتعلم العلوم الشرعية يمكث في المسجد 24 ساعة ليتعلم العلوم الشرعية، ليس الأمر كذلك. حتى الجامعات الشرعية المتخصصة في الفقه وغيره الزول ما بيكون 24 ساعة جوا الجامعة، يمشي الجامعة من الساعة 8 للساعة شنو؟ للساعة 2 معروف. فمعنى في وقت آخر يمكن أن يستفاد منه. هل يجوز لمن يعمل في التجارة أن يصنع للنصارى أثاث داخل دور عبادتهم ومنازلهم؟ وهذا من الأسئلة المهمة. وقس على ذلك النقاشين بتاع الكنائس والكهرباء بتاع الكنائس اللي بوصلوها، فنحن بوصل الكهرباء بتاع الكنائس. والأرجح والظاهر عند في قول الجمهور أن ذلك لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم وشنو؟ عدوان، قياسا على الرجل الذي تزوج بذمية ثم أراد أن تذهب إلى شنو؟ إلى الكنيسة. عرفت؟ ذلك الراجح والأوضح أنه لا يجوز، إنما يعمل هذا بأيديهم ويترك طبعا إذا أقر بناء الكنائس، يعني على حسب التفاصيل التي ذكرناها. هل يجوز أن يكون قرن نائب رئيس؟ هو يجوز ما خلاص بيه وانتهى جدارنا، كمان يجوز؟ كان مدة من الناحية الشرعية شيء ثاني، لكن الأصدق بيه وانتهى خلاص. كويس، هي ولاية عامة، لكن يمكن يكون عندها وجه شرعي أنها تحت الولاية شنو؟ بتحت الرئيس، يعني الرئيس أعلى منه. أما من حيث أنها ولاية عامة هي ولاية عامة. أما إذا قيل أنها كولايات التنفيذ، كوزارات التنفيذ التي ذكرها الماوردي بجوز، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز. هل الكافر المحارب الأمريكي الفي بي آي ولا سي آي اي مستأمن في السعودية؟ يا إخواننا شوفوا ال 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 الكافر المحارب لا أمان له، لكن إذا عقد مع سلطان من سلاطين المسلمين عقد وعهد بما لا يضر المسلمين يصبح حكمه حكم المعاهد وحكم المستأمن. إذا للناس أمر عليهم أن يتكلموا مع منه؟ مع حاكمهم ويخبروه، لأنه في النهاية الدولة دولة مسلمة، وقتلهم يجعل الدولة المسلمة دولة غير مسلمة غير مستقرة، وربما يتضرر أول من يتضرر من؟ المسلمون وأهل الدعوة عموما. طيب إذا مثل أمام القاضي رجل في حالة السكر مثلا وادعى عنه وأنه نصراني، فما هو الضابط؟ ما ضابط الثبت في ذلك؟ هل يحضر شهادة مواطنة في الجنوب أم القبيلة أم مجرد الادعاء يكفي مما يفتح الباب؟ يا أخوان شوفوا، أنا لو كنت قاضي بتصرف كالآتي. الزور كان جاني، أنا بعرفه زور جاني مشلخ كده، ده ما عنده معي كلام تاني. لو قال لي نصراني بقيم على حد الردة، ما حد الردة والي، أقول لي يا كده حد الخمر يا أنت مرتد، أنت معناه بقيت مرتد. زور مشلخ كده شايكي يجي يقول لي أنا نصراني، يقول لي كده ما أقبل منه، يعني أنا بعرفه كويس يا أخوانا. يعني الجهد يعرف الناس، يجيك أدروب خاتك خلاله هنا يقول لك أنا اسمي بنيامين نتنياهو أدروب، ده مرتد، مرتد طوال يقام على حد شنو؟ حد الردة. ده شيء أول، يعني ده حكيم برضه، هو ممكن يفتح باب شنو؟ يفتح باب بتاع شرط المسلم الظاهر. القاضي كان يشكك فيه ممكن يقول أمشي أجيب ناس شهود، أجيب أبوك كده، يعني يقولوا هذا الزول ده فعلا نصراني مما قام ولا ارتد. قال ارتد ده كمان باب سميح، ده كويس جدا معنا، ده يقيم على حد شنو؟ حد الردة طوالي. طيب في ظل السلام الجديد كيف نطبق هذه الأحكام مع العلم أن هنالك ضغوط دولية سوف تمارس علينا لتظل هذه الأحكام هي أحكام الشريعة؟ نقر أن أحكام الشريعة وأن نثبت هذه الأحكام باعتبار أنها الدين وأن نعلمها الأجيال حتى تأتي أجيال تدخل المعامل وتقوي الإسلام وتنصر الملة وتمتلك الأسلحة وتصبح أمة قوية تهزم أعداءنا. لكن علينا أن نعلمها الناس، وأنا أعتبر أكبر إنجاز ممكن نقدمه في ظل السلام القادم نشر هذه الثقافة. ليه؟ لأنها ثقافة استعلائية. تعرف معنى استعلائية يعني شنو؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا بد من الثقافة الاستعلائية في مرحلة الانكسار حتى لا ننكسر. وأنا أعتبر نشر هذه الثقافة وتعليم الناس وفي الصحف والجرائد وناس يسمعون في الجزية لكن معطلة لكن ما انتهت تحدي يوم الدين، كونه نثبت هذه الأحكام إلى يوم من أيام قد تأتي أجيال قادرة أن تقيم الإسلام الصحيح وهذه الأحكام الصحيحة. يا إخواننا حب نكتفي بهذا القدر. أنا أشفق على الناس في المسجد، يعني المسجد مسخن والناس يعني قاعدوا مسافة طويلة. أسأل الله يتقبل وأن يعين وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.